ويسر لهم الأسباب التي بها دخولهم جنته. فمن هذه الأسباب مواسم الطاعة التي جعلها الله تبارك وتعالى على مدار العام، سواء في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة. ومن أجل هذه المواسم وأشرفها وأعظمها ذاك الموسم الذي نقدم جميعا عليه خلال أيام، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة. واعلم أن من فضل الله تعالى علي وعليك أن أحياك إلى هذه الأيام حتى تدركها بفضله وجوده. هذه الأيام جعل الله تبارك وتعالى فيها العمل الصالح مضاعفا ذا أجر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أياما تساوي هذه الأيام في العمل الصالح، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. لذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن العشر الأول، أيام العشر الأول من ذي الحجة، أفضل من ليالي العشر الأخير من رمضان. العمل في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، أفضل من العشر الأخير من رمضان. وذلك لأن صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. حينئذ وتأمل، طرح بعض الصحابة سؤالا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لماذا ذكر الصحابة الجهاد خصيصا؟ لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هو ذروة سنام هذا الدين، ولا عدل له. لذلك قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: هل هناك أفضل من ذلك؟ قال: لا أستطيع. يعني لا يوجد في الإسلام عمل أعظم ولا أشرف من أن يذهب العبد يجاهد في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمته. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، وهنا وقف، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تستغرب عندما تسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل، هو حديث صحيح: لمقام ساعة في سبيل الله، لمقام ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، لقيام ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تخيل معي رجل وفق لقيام ليلة القدر بجوار الحجر الأسود في بيت الله الحرام في أشرف بقعة، ووفق لهذه الليلة، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، مقام عبد يصف قدمه في سبيل الله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة الله، هذه الساعة أثقل وأشرف وأعظم عند الله تعالى من قيام ليلة القدر في جوار الحجر الأسود في بيت الله الحرام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في شرف الجهاد، قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله يعدل قيام شهر وصيامه، قيام شهر وصيامه، كأنك ظلت شهرا تصوم وتقوم. والأحاديث فضل عن الآيات في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. لذلك الصحابة طرحوا هذا الاستشكال، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، يعني الصيام، الصدقة، البر، الذكر، قراءة القرآن، العمل الصالح، كلمة يدخل تحتها كل أمر يرضي الله عز وجل من فعل المأمور وترك المحظور. أي عمل صالح يخطر على بالك في هذه الأيام العشر فعلك له خير عند الله من الجهاد في سبيل الله، هذا أعظم من الجهاد. مع فضل الجهاد العظيم والذي لا عدل له، إلا أن العمل الصالح في الأيام العشر خير عند الله وأفضل وأحب من هذه الأيام. إلا أن هناك استثناء، هناك حالة واحدة وصلت إلى الذروة لا يعادلها شيء البتة، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، وفي رواية: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. السؤال: ما الذي فضل هذا الرجل أو هذا الصنف على من سواه، على من عداه؟ هذا لا يلحقه أحد. من هو؟ رجل حمل ماله كله وأراد أن يبذله لله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل، وأيضا أخذ نفسه في وجه المخاطرة. ومعنى يخاطر أي أنه يعلم يقينا أنه سيذهب إلى مكان الخطر، فغالبا لن يعود، لن يرد سالما، ومع علمه أنه سيفقد مهجته وسيفقد ماله، إلا أنه ذهب. فهنا المعنى أنه هانت عليه نفسه ورخص عليه ماله فداء لرب العالمين، رضي أن يقدم ماله ونفسه قربانا لرب العالمين حتى يرضى. فلما علم الله صدقه قبله، فلم يرجع هذا العبد، لا رجع هو بنفسه ولم يرجع ماله. لذلك في بعض الروايات قال: فعقر جواده وأهريق دمه، يعني اشترى بماله جوادا فرس ومعه سلاحه وخرج يقاتل في سبيل الله عز وجل، فما الذي جرى؟ أما فرسه الذي اشتراه بماله عقر، أي قتل، لم يعد ينفع، عقر في ساحة الجهاد. وأما هذه المهجة فقد فقدها فاستشهد، فبذل نفسه وماله لله تبارك وتعالى. هذا الصنف صنف عال غال، أصل الأدواء أيها الإخوة، وهذا الذي أردت أن أتكلم معكم عنه، لا أتكلم عن العشر الأول، فكلنا يعرف بفضل الله تعالى فضلها، وقد ذكرت بفضلها في أول المحاضرة. إنما عنوان المحاضرة خرج بنفسه وماله. أصل الأدواء إيه؟ ما هو أصل داء هذه الأمة؟ أصل الداء عند الناس جميعا إيه؟ أصل الداء هو محبة النفس وتقديم مراضيها على مراضي الرب جل جلاله. احفظ هذه. أصل دائنا، أصل دائي وداؤك وداء الأمة، والذي أوقعنا إلى ما نحن فيه من الهوان والضعف والخذلان وتغير المناهج وتغيير الدين، هو محبة النفس، عبودية النفس. أكثر الناس يعبدون لذات نفوسهم، يعبدون أنفسهم، يريدون راحة أنفسهم، يعيشون لأجل لذات نفوسهم. لأجل ذلك يقدمون ما يرضيها على ما يرضي الله عز وجل، فيؤثرونها على الله ورسوله، ويرغبون بها عن الله ورسوله. لذلك كان من شيم أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق، قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. من علامات أهل النفاق أنه يهتم لنفسه وبنفسه فقط، هذا الذي يعيش لأجله. إن تحرك يتحرك لما يشبع رغبة نفسه ولذة نفسه. لماذا يعصي العاصي؟ الإنسان بيبص للحرام ليه؟ وانت خارج النهاردة من المسجد ستجد نفسك تقول لك انظر ليه؟ لماذا ينظر الناس إلى الحرام؟ لماذا يسرق السارق ويرتشي المرتشي؟ لماذا يفعلون ذلك؟ إنها لذة عاجلة تشبع هذه النفس الأمارة بالسوء. بين جنبيك عدو، نفس أمارة بالسوء، لها رغبات، عندها حاجيات، عندها شهوات، وأنت أحد رجلين: إما أن تصبح نفسك هي القائدة فتجعلك عبدا أسيرا لديها، تأمرك أشبعني بالنظر فتنظر، أشبعني بالمال فتأتي بالمال من حل وحرام، أشبعني بالنوم فتنام عن الصلاة، أشبعني بالراحة فتستريح وتستروح، وإن شاء الله الدنيا تولع. دين إيه وبتاع إيه؟ لذلك المنافقون ماذا قالوا؟ فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وقالوا قالوا إيه؟ لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. هو ليه خايف من الحر؟ حر مؤذي، حر وتعب وأرق، والجو صيف، والنخل ما شاء الله بقى رطب، هيقعد في العريش بتاعه، حط المية على العريش يبقى الجو رطب مرطب كده، ومعنده الماء الطيب الجيد والرطب الجيد ومراته الحسناء، لماذا يخرج إذن؟ لا تنفروا في الحر، جو حر يا رسول الله، نطلع نعمل في الجو ده. ما الذي أقعده؟ ما الذي خلفه عمن؟ عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنفروا في الحر، إنهم بحثوا عن لذات أنفسهم. لذلك تأتي النفس فتقعدك عن فعل الطاعة، وتقعدك عن ترك المعصية، وتقعدك عن البذل للدين. وأنا أرجو أن تفرق بين الأمور الثلاثة. لما أنت تبقى نايم في سريرك ولسه نايم الساعة واحدة ولا حاجة، والفجر كمان ساعتين ونص ثلاث ساعات، وسمعت الأذان أو سمعت المنبه وأردت أن تقوم، الآن هناك مجاهدة، في واحد ولا في دماغه، لماذا يستمر في النوم؟ ما الذي جعله ينام؟ أن هناك لذة في النوم تعود على هذه النفس، وأصبحت النفس هي المسيطرة القائلة، تقول له إيه؟ نام. النوم جميل، في لذة، فحتى يرضي نفسه ينام. أما العبد الثاني الذي نطمح إليه أن نصل إليه، ما فيش واحد ما بيحبش نفسه، لا، أنا مش عايزك ما تحبش نفسك، لكن أريد لك أن تقدم محبة الله وما يرضيه على محبة نفسك وما يرضيها. الذي نريده من هذا الجيل، لا أقول لك لا تحب نفسك فهذا أمر ضد الفطرة، لكن الذي أقوله لك، لما تأمرك نفسك بلذة النوم قل لها لا أنا أعلم أنك تحبين النوم وتلتذين به، لكن محبة ربي وما يرضيه عندي أولى. فيحدث عندك حينئذ ما يسمى بمرحلة المقاومة أو المجاهدة أو المدافعة، وتلك مرحلة وسط بين الرجل الأول الذي أصبح أسيرا وعبدا لنفسه وبين الرجل الأخير وهو صاحب النفس المطمئنة، سنحكي عنه الآن. المرحلة الوسط مرحلة المجاهدة والمنازعة والمناكفة، نفسك لها لذات، تقول لك انظر هي تستلذ. هو اللي بيشرب سجاير بيستلذ ولا بيستلذش؟ يكون صراحة بيستلذ ولا لا بيستلذ؟ اللي بيشم الكل بيستلذ، والله صحيح لذة معفنة بس بيستلذ. بس هو كده الإنسان، ما هو الانحدار لا قاع له، الانحدار ليس له قاع، لكن هو يشعر بلذة. عشان كده ايه، انا اغرب حاجة سمعتها ان في ناس بتدمن شم الشرابات. اي والله ما تخيلتش ولا مرة الحمد لله، لكن فعلا في احصائيات بتقول في ناس كده يشم الشراب المعفن يقول الله جميل. هذه لذة، خلي بالك من اللذات كثيرة، وكل هذه يجمعها مسمى الخبائث، صح؟ فالنفس تلتز، نفسها تنام، نفسها تنظر، نفسها تستمتع بالمال. خلي بالك محبة الدنيا أيا كانت ومحبة الجاه والسلطان، النجوم والنشانات والباشا وده النقطة، دي كلها أصلا نابعة من إيه؟ من لذات نفسية. عشان كده تلاقي الإنسان الدكتور مثلا، أخ مخلص كلية طب، ازيك دكتور؟ ازي حضرتك؟ واحد يقول له إيه؟ ازيك يا حاج فلان؟ لو هو محترم يقول في سره حاج 7 سنين قرف في كلية الطب في جامعة الزقازيق، تقول له حاج روح يا شيخ، صح؟ ولو ما هوش مؤدب يقول له لو سمحت دكتور فلان، دكتور فلان، مش كده ولا لا؟ هذا أصلا اسمه إيه؟ اسمه إشباع نفسي، يشبع رغبته، لذات نفسية. فكل هذه الأمراض التي تراها من محبة الدنيا، محبة جاه، محبة سلطان، نظر للحرام، كلها في الأصل نابعة من داء خطير، ألا وهو إشباع رغبات النفس وإرضاء نزواتها وشهواتها. فالعبد إما أن يكون في الحال الأول، نفسه هي القائدة المسيطرة تأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي، وهذا نعوذ بالله من حاله. وأما الثاني فمرحلة مجاهدة، كل ما نفسه تقول له افعل كذا ليرضيها يقول لها لا، أنا علمت أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيبدأ العبد كما أنه يحب نفسه إلا أنه يحب ربه، وكما أن هناك ما يرضي نفسه هناك ما يرضي ربه، فتحدث المجاهدة. وعلى قدر الحب الغالب يكون الأمر لمن غلب. تاني، وعلى قدر الحب الغالب يكون الأمر لمن غلب. يعني إذا كانت محبة النفس في القلب أطغى، كان تنفيذ ما يرضي النفس هو الغالب. وإن كانت محبة الله تبارك وتعالى ورسوله هي الغالبة، كان تنفيذ ما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله هو الغالب. هذا حل العبد. وهناك أمر خطير جدا، ألا وهو أن الإنسان ربما يلتزم، يتدين، يمشي في طريق الاستقامة. هذه النفس لئيمة، تجد بدأ يتحور كده ويحاول ينكفها ويجاهدها ويغلب مراضي الله عز وجل ومحب الله ورسوله، يقول له خلاص ماشي أنا معاك. فيتحول الأمر أيضا في التعبدات إلى ما يرضي النفس، وهذا من أخطر وأدق الأبواب على الإطلاق. تأمل، أحيانا كثيرة جدا يتدين العبد بما يرضي نفسه لا ما يرضي ربه. في كثير من الأحيان أحيانا العبد يتدين لله بما يرضي نفسه لا ما يرضي ربه، سواء كان هذا في الكلمات الأقوال أو الأفعال والأعمال. تجده بدأ يحافظ على حاجات معينة وحاجات تانية مفرط فيها، لما تيجي تدور تلاقي أن الحاجات اللي محافظ عليها دي ترجع بالحسنى على نفسه، فيها منفعة نفسية. أما الحاجات التانية ما فيش منفعة نفسية فخلاص يفرط فيها، والأمثلة على ذلك كثيرة. بل ربما يكتب ويتكلم بما يرضي نفسه وما يحقق لنفسه مصلحة. يعني واحد على الفيسبوك مثلا، هو لو ما كتبش في المكان في الشيء الفلاني أو في الكيان الفلاني أو عن الشيء الفلاني الناس هتتكلم عليه، أو بالعكس لو تكلم في الطيار الفلاني أو في الكيان الفلاني الناس تسمع عليه، فتجده منشغل بإيه؟ بحاجة معينة، لأن هذا الشيء كلامه عنه، كلامه عليه سيعود بالنفع عليه والثناء عليه. أما الأشياء الأخرى بالعكس قد تنقص من حظه عند الناس وتنقص من قدره عند الناس. فلا ينكر من المنكرات إلا ما يعود بالمصلحة على نفسه، ولا يأمر بمعروف إلا بما يعود بالمصلحة على نفسه، ثم يلبسها لبوس الدين. وهذا من أخطر الأبواب، تجد إنسان مثلا منشغل بباب من أبواب الدين ويهمل باقي الأبواب ويحشد لها الأدلة، لأن نفسه بتحب الباب ده، شايفة نفسها فيه في مصلحة سهلة عليه، وباقي الأبواب مفرط مقصر مضيع حتى لو كانت من الواجبات. انظر إليه في صلة الرحم مش موجود، مش موجود ليه؟ لأن الإخوة ما يعرفوش هو أصلا بيصل الرحم ولا ما بيصلش. مين يعرف؟ محدش يعرف. لكن هو ما شاء الله في أبواب تانية اللي هي فيها عمل مع إخوانه بريمو رقم واحد، والأبواب التانية غير موجود، مقصر ضعيف. ليه؟ لأن محدش هيثني عليه فيها، محدش هيمدحه. إذن ما الذي حملك على فعل هذه الطاعة؟ مصلحة نفسية، مصلحة شخصية ليك أنت. كذلك في المنكرات الحرام، تجد يترك بعض المحرمات التي تعود بفعلها بضرر عليه، ساب السجاير، ساب الزنا، ساب شرب الأشياء الغير جيدة. ليه؟ إنها تضر نفسه أو تنقص من عرضه، تجعله عرضة لكلام الناس تتركه. أما الأشياء المستترة والتي لا يراها أحد والتي لا تضر نفسه ولا صحته فهو غارق فيها إلى أخمص قدميه، فهذا ليس عبدا لله بل عبد لنفسه، فعل لنفسه وترك لنفسه. أما العبد فيفعل لله ويترك لله، حتى ولو كان في الظاهر تلف نفسه. إخواني الكرام، الشق الثاني الخطير هو البذل للدين، البذل للدين وهو العمل لله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل. واعلم أن الأمر ليس قاصرا على رفع أسنة الرماح أو سل السيوف من غمرها، لا، بل إن الجهاد كلمة عامة يجمعها وصف جامع وهو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، ويكون بالقول وبالعمل. هذا الدين تركه الله تبارك وتعالى لنا لنحفظه ولننشره ولنبلغه. أين نحن من الحفاظ على هذا الدين ونشره بين الناس وإقامته في الدنيا؟ لماذا يعرض أكثر الناس؟ لماذا ينكفئ أكثر الناس؟ لماذا يقول أكثر الناس للدين رب يحميه؟ لأن البذل للدين فيه تلف النفس، فيه تعريض النفس للأذى. أنت النهاردة لو مشيت في طريق الدين لابد أن تقتطع من وقتك وقتا ومن مالك مالا، وقد تعرض نفسك للسب وللشتم وربما للضرب وربما للموت، وهذه الأمور تكرهها النفوس. لذلك قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. أكثر الناس رغبوا بأنفسهم عن الله ورسوله. جرب أنك ماشي في الشارع كده وترى أناس يفعلون المنكر أو لا يصلون، أو ركبت مواصلة مثلا والأغاني تعج، أو الدخان موجود، أو حضرت مجلس مع أناس يغتابون أو ينمون أو يتكلمون كلام ساقط، أين أنت الآن في هذا الموقف؟ كثير من الناس يؤثر السلامة، سلامة إيه؟ سلامة مين؟ نفسه، مش سلامة دينه. حتى لو أصيب الدين بالأذى أنا مالي، أهم حاجة نفسي إيه؟ سلمة. يا عم ده عيل سفيه، لو اتكلمت هيقول لي كلمة. إيه معنى ما يقول لك كلمة يعني؟ إيه المشكلة لما يشتمك يعني؟ ما الذي حدث؟ حتى تعلم أن نفسك عندك أغلى من الدين، أن نفسك أغلى عندك من الله، من الله ورسوله. ترغب بنفسك عن الله ورسوله. أما لو أن هذه النفس عندك رخيصة إذا قورنت بالله ورسوله ودينه لبذلتها وأنت في قمة الرضا. وهذا الذي نتكلم عنه في المرحلة الثالثة، عندما يجاهد العبد نفسه ويحب ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم يتحول الأمر إلى استعذاب، الاستعذاب من العذوبة، إلى استعذاب الأذى في سبيل الله ورسوله. يعني تستعذب، يبقى شتمه لك وسبه لك وضربه لك بل وقتله لك أمر عذب عندك، لأن هذا إنما كان فداء للمحبوب الأعلى، وهذا لا يكون إطلاقا إلا إذا كان الرب هو المحبوب الأعلى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر كما في البخاري قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أنا عارف الموضوع صعب، لأن أنا وأنت مش أحسن من عمر يعني. عمر قال له: لا يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. النفس هذه النفس فيها طغيان. لذلك ربنا عز وجل قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، عدد قسم وقسم وقسم، ثم قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كل مرة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور في هذه النفس. لكن إذا لم تكن الآن في مرحلة المناكفة ستتردى في المرحلة الأولى، فتصبح عبدا أسيرا لها تقودك حيث شاءت. أنا عايزك الآن في مرحلة المناكفة والمجاهدة دي وأنت تملأ قلبك حبا بالمحبوب الأعلى، حتى تصل بعد ذلك إلى أن يصبح ما يرضي نفسك هو ما يرضي ربك. تخيل، يبقى أصلا اللذة عندك لذة النفس، ما يرضي الرب، ما فيش ألم. كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل كم؟ 20 سنة، واستمتعت به 20 أخرى. 20 سنة مش بيصلي الفجر، لا لا لا، كل ليلة يوم الساعة 1 مثلا أو أقل أو أكثر ينصب قدمه. في ألم؟ في ألم طبعا، لأن النفس في ساعة تنام وفي لذة أنت عمال تجيبها لأنك بتحب ربنا، في حب، لكن بتملأ كوباية الحب دي كل يوم بتملأها، والحب عمال يزداد. بعد 20 سنة أصبحت لذة هذا العبد فين؟ في قيام الليل. أصبح إذا فات قيام الليل يشعر بالجوع. هل جرب أحدنا يوما أن يعيش يوما مسرورا فلا يشعر بالجوع؟ حصل ولا ما حصلش؟ بالبلدي، تخيل واحد كده مثلا جاب امتياز في سنة رابعة، أو يعني ابنه اللي يعني بيحبه جدا ما شاء الله نجح أو شيء جميل في حياته يعني، تلاقي الست عملت الغداء: تعالى أبو فلان كل. لا لا، ده أنا إيه؟ ده أنا إيه؟ شبعان. أنت ما كنتش من امبارح يا راجل؟ لا والله مش حاسس بالجوع خالص. هذه حالة أصلا حصلت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل قال لهم إيه؟ حبوا يواصلوا زي، قالوا: إحنا نواصل زي ما أنت بتواصل، نواصل في الصيام يعني، يوصل الليل بالنهار لا يستر. فالصحابة أرادوا أن يواصلوا كما يواصل. قال إني، وده الشاهد، إني لست كهيئتكم. اسمع الشاهد، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال أهل العلم الطعام والشراب هنا ليس طعاما وشرابا حسيا، إنما هو التزاز العبد بالخدمة يغنيه حينئذ عن طعام بني آدم. لما تلتز بالخدمة، تلتز بالطاعة، تلتز بترك المعصية، بل تلتز ببذل الروح لله عز وجل، يبقى بيشتمك لله وانت في غاية الانبساط، لأن السب ده يرضي محبوبك، يبقى بيتعرض ليك بالأذى ولا مشكلة، يبقى الإنسان بيقتل زي ما حصل للصحابي، والحربة دخلت من ظهره طلعت من صدره والدم انفجر، وقال ايه؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما هؤلاء الناس؟ دول ناس وصلوا إلى هذا الحد الذي أحكيه لكم، هانت عليهم أنفسهم، رأوا أن هذه النفس لا قيمة لها، وأن الله غالي، وأن النبي غالي، وأن الدين غالي، فهانت عليهم هذه النفس، وهانت عليهم أموالهم. نعسان يدعو الناس للصدقة، الصديق يقول له خذ يا رسول الله، إيه ده أوك؟ هذا مالي كله، مالك كله، وما تركت لعيالك؟ تركت لهم الله ورسوله. درجة عالية، أنا عارف، أنا مش عايز ملك كله ولا نص ملك حتى، أنا بقول لك اجعل الدين يا عم علي من عيالك. تقدر؟ بالله عليك تقدر؟ عندك ثلاث عيال، يكلفك كم العيل في السنة؟ كم يكلفك العيل في السنة؟ 10 قروش. عندك ثلاث عيال خليهم 4، وخلي العيل الرابع ده دين ربنا، دين ربنا، مش الصلاة والصيام والزكاة والحج، ده بتاعك أنت، أنت بتصلي لنفسك، بتصوم لنفسك، بتحج لنفسك. لا، أنا عايزك النهاردة دين ربنا اللي بيحارب من كل جهة ده، ومحدش واقف في ظهره، وكله متولى عنه إلا من رحم الله، أنت فين؟ أوعى تفكر الأمر هيمر، هننتصر بالدرواشة؟ لا، مش بالدرواشة، الدين ده لما جلنا جلنا بالجماجم، كم سحقت من جماجم الصحابة، وقطعت أوصالهم وتركوا أموالهم وديارهم لله ورسوله، لأجل ذلك جاءك الدين، فصرت اليوم مسلم ابن مسلم. لو ما كانش عمرو بن العاص والصحابة تحركوا من المدينة وجم عندنا مصر، ولا راحوا شرق وغرب، كنا النهارده لعل فلان ابن جرجس ابن مايكل ابن مش عارف مين، لعل كنت النهارده لسه كافر، لكن تركوا هذا. الاخ النهارده تقول له تعالى انت المسجد الفلاني بس عايزينك تأذن فيه، مش عارف يلتزم بالاذان، يقول لك يا اخي الاسلام بيحارب، حرب ده، انت مش عارف تمسك اذان مسجد، مش عارف تمسك حلقه القران في بيت مسجد تحفظ عيال المسلمين القران وتعلمهم الصلاه، مش قادر على دي، مش عارف تنزل في الشارع تكلم حد عن ربنا، اصل التكييف والجو حر والرطوبه عاليه. يا اخي عيب، عارف فين المشكلة؟ إنك عبد لسه لنفسك، متقاطع وسط النفس دي، مش قادر تقبل إنها تهان لله، تؤذى لله. مش كده كان ذروة سلام الإسلام إيه؟ الجهاد في سبيل الله، واحد يخرج بنفسه وماله ويقتل. لذلك الصحابة واحد سأله لما قال له يا رسول الله لماذا يعني الشهداء الله تعالى يقيهم فتنة القبر؟ قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. واحد واقف كده وتيجي القذيفة تطير رقبة اللي جنبه وهو مكمل. طب وعياله ومراته؟ ما عندوش مشكلة، بذل نفسه لله تبارك وتعالى فخلاص، هذه درجة عليا لا يستطيعها إلا الخلص من أهل الإيمان. هذا داؤنا، فما دواؤنا؟ ما الدواء؟ الدواء رقم 1 أن يصبح الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. السؤال المنطقي، إزاي؟ أنا بحب نفسي، والله بحب ربنا، والله بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة خافتة ضعيفة، إزاي بقى ننميها؟ اعلم أن السبيل الوحيد لزيادة الحب هو المعرفة، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت الله حقا أصبح ربك قرة عينك، قرة عينك، لا تهدأ ولا تكل ولا تمل من ذكره، ويصبح قطب الرحى الذي تدور حوله هو رب العالمين، ويصبح حديثك الذي به تكلم الناس هو رب العالمين. عارف تلاقي واحد كده ابنه عنده ابن وحيد وما شاء الله بيشاطر ومذاكر، كل ما يقعد يتكلم عن ابنه، يقعد مع اصحابه يتكلم عن ابنه، مع امراته بيتكلم عن ابنه، مع قرايبه بيتكلم عن ابنه، ليه؟ يحبه، فملك قلبه. اذا عرفت الله تعالى باسمائه وصفاته وافعاله ملك عليك قلبك، فاذا ملك عليك قلبك قدمت مراضيه على مراضي غيره. الله تعالى يقول قل إن كان آباؤكم، ده الأمة هو، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي أن من قدم هذا كله على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو من الفاسقين. شوف نفسك فين بقى، انظر أين أنت. إذا تتعرف على الله بأسمائه، الله تعالى هو الملك الرحمن الرحيم العزيز القدوس الستير، خذ بقى الأسماء والصفات والأفعال، وأن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة لما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه عن قرب ماذا فعلوا؟ تجد طلحة كده، أنا أسألك سؤال، لو أنت مكان طلحة في الموقف ده في المعركة دي والسهام عمالة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان من الممكن ترمي نفسك على النبي كده بظهرك؟ كان ممكن دي؟ آه طبعا ممكن أعملها يا عم الشيخ، والله ده انا ايماني قوي جدا. النبي عليه السلام في غزوه احد وجد الكفار عايزين يقتلوه، قال من يردهم عنا وله الجنه؟ تقدم واحد من الانصار يقاتل فيقتل، الثاني الثالث، سبعه من الانصار يقتلوا بين يديه ودافعون عنه حتى ماتوا جميعا شهداء لله تبارك وتعالى. واحد يقول لك سهله يا عم، انا كنت موجود هناك، ارمي نفسي على النبي واقول زي ما طلحه قال يا رسول الله نحري دون نحرك، ظهري دون ظهرك. اقول لك بسيطه خالص، مش انت ما شاء الله 100 100 كده، ولو كنت ايام احد موجود هتقول الكلام ده بملء فمك؟ تقدر تقول النهارده نحري دون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ظهري دون دين الله تبارك وتعالى. اسبوعين الواد ميزو بيتكلم في التلفزيون يقول لهم ان المسلم اللي بيعادي الناس في النار والبوذي اللي مسالم للناس في الجنة، ويجيب دم الدين وتلاقي شبابنا ضايعين في النص. عملنا لهم ايه شبابنا؟ تنزل جامعة الزقازيق اللي كان زمان يقول جامعة الفلاحين، يقول لك أنا ملحد. أنت ملحد؟ تعرف يعني الإلحاد؟ ويتبجح. عملنا ايه شبابنا؟ لا احنا قاعدين وخلاص، نشتم في بعض، ونكفر بعض، ونفسق بعض. طب ودين ربنا اللي بينقص ده؟ ليس له أحد. عشان تعرف ان المحبه جوفاء، لانه عارف لو نزل في ارض الواقع عرضه هيهان، هيسب، هيشتم، هيتكلف. كل هذه لها ضريبه. الاوائل ما عملوش كده، كانوا قليلي الكلام كثير الفعال. لذلك رقم واحد ان تتعرف على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه من الغزوات جرح اصبعه، فماذا قال؟ قال إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. الصحابي لما أرادوا أن يقتلوه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله. والله ما لله؟ إيه يعني؟ وذلك في ذات الله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزق. هذا أولا. اثنين، أن تعرف فضل هذا الدين. تستغرب عندما ترى أهل المنكر بل أهل الكفر يصبرون على كفرهم وينشرونه. الله تعالى يقول: ومن الناس، تأمل هذه الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، لكن والذين آمنوا أي بحق أشد حبا لله. تستغرب لما تلاقي ممثل، عايز أقول اسمه يعني، مات، يقول لك عمل في خلال 5 سنوات أكثر من 37 فيلم. كان عنده كم سنة؟ يقول لك وكان عنده 65 سنة. تعرف يعني ايه عمل 37 فيلم؟ المشهد الواحد عشان يعمله يمثله كم مرة؟ راجل فوق 60، مش شاب عنده لسه 25-30 سنة. بيعمل ده ليه؟ لما سألوه قال انا عايش لرسالة، الفن رسالة، مع انه كل افلامه هابطة، وكل اصل الافلام هابطة، لكن القصة فين؟ هو عايش لهدف. لما تلاقي البنت اللي نشرت التورط في مصر تقول لك اول ما نزلنا الجامعة بشرط تفتخر، يقول لك انا اول واحدة نزلت الجامعة بشرط، وكنت اسمع كلام سيء لكن تحملت عشان الفكرة. احنا تحملنا عشان الفكرة؟ الكفار قالوا ايه؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. نحن اصحاب الدين الحق، نعبد الرب الحق، اشد حبا لله واشد حبا لدين الله عز وجل. اهل الليبراليه واهل العلمانيه واهل الديمقراطيه واهل الشيوعيه واهل الالحاد يفعلون كل شيء ويبذلون كل شيء لنشر ما هم عليه من باطل. اين نحن؟ اين نحن يا اهل السنه؟ اين نحن؟ ابدا، جهود ضعيفه متشرذمه، متفرقون للاسف الشديد، كل واحد صاحب مشروع وتقوقع عليه ويكفر التانيين، يقول لك مشروعنا احنا هو اللي، حتى بتوع الجهاد كفروا بعض وقتلوا بعض، يقول لك احنا اصحاب المشروع الوحيد الحق وغيركم صحوات مرتدين. هم ضيعه والله، نسال الله السلامه والعافيه. لذلك الامر الثاني ان نعرف هذا الدين وفضله. اخواننا العالم يئن، هذا العالم المتهالك يحتاج إلى أمة الإسلام الدين الحق التي تعرف دينها بحق، مش الأمة اللي تمسك واحد كرواتي ملوش دم جاي يشتغل في البترول ونذبحه ونقول هو ده الدين. أي دين هذا الذي نقدمه للناس؟ باسم الجهاد نحط الراية السوداء نقول لك ده الجهاد بتاعنا، ده ديننا. ذنبه إيه كرواتي؟ جاء بلدك عامل شكل بترول بيشتغل، تأخذه هكذا غدرا وتذبحه ذبح النعاج الخراف؟ أي دين هذا الذي تقدمه للناس؟ يبقى رقم واحد أن نعرف ديننا بحق وننشره بحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان ووالده في غزوة بدر ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله قد لقينا الكفار فأخذوا علينا العهد ألا نقاتل معك، أخذوا علينا العهد ألا نقاتل معك. كفار قريش اللي مخرجينه من داره واخدين أمواله وأموال صاحبته وقتلوا سمية، عد بقى 13 سنة ذل واضطهاد. عهد إيه يا عم؟ ده عالم كفر ولا تكفر؟ عهد إيه؟ ماذا قال له؟ قال له: نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليه. أهل الإسلام أهل الوفاء لا أهل الغد. أهل الإسلام لا يعرفون الغد. أهل العلم لما تكلموا حتى عن الرهائن قالوا: وإن أخذوا رهائننا وأخذنا رهائنهم فقتلوا رهائننا، لا يجوز أن نقتل رهائنهم، لأننا قال لنا صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. تخيل. يبقى رقم اثنين ان نعرف هذا الدين ونعرف فضله وروعته وجماله بحق، بعيدا عن تشويه المشوهين وغلو الغالين وتمييع المويعين. الناس عايزين دين مش عايزين ديمقراطية. ما ينفعش نقول لهم الإسلام هو الديمقراطية، لأن هم عارفين إن الديمقراطية دي دين بتاع الجماعة اليونانيين مش بتاع محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا هو اللي يقبلوا يقبلوا، ما يقبلوش أحكامه. أما منع ودخل دين دين والإسلام هو الديمقراطية، فاش. الإسلام هو الإسلام، والباطل هو الباطل، والغلو هو الغلو، والوفاء هو الوفاء، والغدر هو الغدر، ولا يترك حق لباطل. إذا نعرف ديننا أولا بحق ونعرف الناس به، هذا هو ديننا بدون رتوش. هذا رقم اثنين. ثلاثة، أن تعلم ثمن بذل هذه النفس وهذا المال. اعلم ابتداء أن الذي وهبك نفسك هو ربك، الذي وهبك هذه النفس هو رب العالمين، والذي وهبك هذا المال هو رب العالمين. ومع ذلك فإن الله تعالى عقد معك صفقة، تقبل هذه الصفقة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما تعلم الثمن الذي أعطاه الله تعالى لك عوضا عن بذلك نفسك ومالك الذي أعطاه هو إياك، أن تعلم أن الثمن جنة عرضها السماوات والأرض يهون عليك الأمر. إيش الدنيا كم سنة يعني؟ 100 سنة؟ أكثر أقل؟ كم تساوي من الجنة ومتاعها؟ لا شيء. عندما تعلم أن أدنى رجل في الجنة، أقل ملك لإنسان في الجنة، أقل واحد كم؟ 10 أمثال الدنيا. 10 أمثال الدنيا. هذه النفس حتى لو فقدتها كلها فهي رخيصة، بل لا تساوي شيئا في متاع الجنة، لا تساوي شيئا. فإن الله تعالى سيردها عليك خيرا مما أنت عليه في الدنيا. نفسك اللي كلها أفات وأمراض وتعبانة دي، وشك المكلح من الدنيا والتعب والشقاء والشقاء، كل هذا سيذهب في الجنة. يبقى وجهك على حسن يوسف وقلبك على قلب أيوب، 60 ذراعا في السماء، ملكك 10 أمثال الدنيا. لو أنت أدنى واحد، خيام وزوجات فرعين، وترى ربك غدوة وعشية، اللي أنت خسرته يعني لم تخسر شيء، لم تخسر أي شيء. إذا عندما تعرف الثمن يهون عليك البذل. أخيرا، اعلم أنك إن كنت تحب نفسك حبا حقيقيا فيجب عليك ألا تخسرها. فكل من قدم مرضاة نفسه على مرضاة الله فقد خسر نفسه. قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قال تعالى: قل إن الخاسرين، أي حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أنت عندما تقدم مرضاة نفسك تظلم نفسك، تظلم نفسك، تدور على نفسك. مثلك كمثل من؟ كمثل طفل صغير، عيل صغير عمل عملية اللوز، فالدكتور قال له ايه؟ قال له: بص الولد ده اوعى ياكل كذا وكذا 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 والا هينضر، اكله بس كذا وكذا وكذا. ابنك قاعد وانت عم حط الاكل كده واللحمه والبتاع، وابنك نفسه ياكل، ابي بس ممكن نسيره ولا حاجه، مفيش، هو بس ده بابا حبيبي، مفيش، ويعيط. تعمل انت ايه؟ تديله ولا تمنعه؟ لو اعطيته ما يحب، جرت عليه وظلمته ولا جرت عليه وظلمته؟ صحيح؟ لم تعطيه مصلحة نفسك بل أسأت إليه وظلمته. وهكذا أيضا لما تمنع نفسك وتفطمها عن شهواتها وعن غيها وتبذل هذه النفس لله تبارك وتعالى، فأنت بذلك لم تظلمها بل تحملها على ما يصلحها في الدنيا وفي الآخرة. ختاما أقول: عبد الله، لك في الدنيا نفس واحدة، لك في الدنيا نفس واحدة، إياك أن تبذلها إلا عن أمر بين، إياك أن تبذل نفسك إلا في أمر بين، إياك أن يغرر بك مغرر. لو لك نفسين غامر بنفس، لكن للأسف نفرح، إياك أن يضحك عليك أحد، لا تسلم عقلك لأي أحد، قف قبل أن تبذلها لراية عنية لا تعرف أولها من آخرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر نفوسنا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.